بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة نون وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأن قوله نون كقوله صاد قاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا فهم كتابه. هذه السورة سورة نون، وهي مكية، وقيل في بعض آياتها أنها مدنية على اختلاف بين أهل التفسير. وتكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله في أولها عن حرف نون، وهو من حروف الهجاء مثل غيره من الأحرف الواردة في أوائل السور. وقلنا على الراجح من ذلك أن هذه ليس لها معنى مقصود، إلا أن ما ذكره أهل العلم من أن جمل القرآن وآيات القرآن مكونة من هذه الحروف الهجائية، هذا هو المقصود في إيراد هذه الأحرف في أوائل السور، أن القرآن إنما هو من هذه الأحرف، فليست عبارة عن أسماء، ولا هي أوصاف للقرآن، ولا هي أسماء للرسول، ولا غير ذلك، لعدم ورود الدليل على هذا التعيين. نعم.
وقوله تعالى: والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم.
نعم، هذا هو الصحيح، أن المراد بهذا جنس القلم، لأن الله جل وعلا أطلق في ذلك ولم يقيده. فقول بعض أهل التفسير أن القلم المراد به الذي كتب به اللوح المحفوظ إنما هو على سبيل ذكر بعض أفراد العام، وليس على تخصيص الآية بهذا المعنى. ثم في هذا إشارة إلى منزلة العلم، وهو الذي يقيد بالقلم، فذكر القلم يتضمن، ارحمك الله، يتضمن مكانة العلم والكتابة. وذكر القلم لأنه به تحفظ العلوم وتحفظ الفنون، ويتناقل الناس العلم خلفا عن سلف، ولذلك كان هذا القلم مقسوما به في هذه الآية، والله جل وعلا يقسم بما شاء تبارك وتعالى من مخلوقاته، أقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالفجر وغير ذلك من المخلوقات، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء، وهذا يدل على عظم المقسم به وعلى عظم المقسم عليه. والمقسم عليه كما سيأتي هو التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون كما سيأتي. ومن باب الفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في يعني سياق الكلام عن الأقلام ذكر أكثر من 10 أنواع من الأقلام، وكلامه لبيان منزلة هذه الأقلام وعظم فضلها. فذكر القلم الأول هو القلم القدر السابق الذي كتب أو كتب الله جل وعلا به المقادير، أمر الله جل وعلا القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والقلم الثاني هو قلم الوحي، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صرير الأقلام حينما عرج به إلى السماء. قال والقلم الثالث قال هو قلم التوقيع، وهو قلم الفقهاء الذين يبلغون دين الله تبارك وتعالى. والقلم الرابع قال قلم طب الأبدان، وهذا من الأقلام العظيمة، لأن قلم الفقهاء هو قلم علماء الأديان علماء الدين، وقلم القلم الرابع هو قلم علماء الأبدان فيما يتناقلوه من عافية الناس وما يحفظ صحتهم ونحو ذلك. والقلم الخامس هو قلم الملوك، والذي تكون به سياسات الدول ونظم الإمارة ونحو ذلك. والقلم السادس هو قلم الحساب الذي تحفظ به الأموال وتقيد به الحقوق فيما يتعلق بالأموال المحسوبة من الزكاة والصدقة ونحو ذلك والديون وغير ذلك. والقلم السابع هو قلم الحكم عند القضاة الذي تحفظ به حقوق الناس. والقلم الثامن هو قلم الشهادة، وهو قلم عظيم، والتي يكون به أيضا حفظ أموال الناس وغير ذلك من حاجياتهم. والقلم التاسع هو قلم التعبير، أي الرؤى وما فيها من المبشرات وغير ذلك مما يكتبه أهل التعبير. والقلم العاشر هو قلم التاريخ الذي يحفظ على هذه الأمم الأحداث والوقائع وغير ذلك. والقلم العاشر هو قلم اللغة الذي قيدت فيه معاني اللغة وعلوم اللغة. وكم علوم اللغة؟ كم عددها؟ باختصار هي 6. ما هي؟ أبو أنس. النحو والصرف. طيب البلاغة خلاص اختصرت علينا. نعم. طيب والسادس متون اللغة، النحو والصرف ومتون اللغة والبيان والبديع والمعاني، هذه بجملة علوم اللغة. والقلم الحادي عشر هو قلم الرد، أو الثاني عشر هو قلم الرد على المبطلين، وهذا من كما سماه ابن القيم رحمه الله القلم الجامع لما فيه من حفظ الشريعة ورد الأفكار الباطلة، الدفاع عن الدين والدفاع عن العقيدة الصحيحة ورد العقائد الفاسدة وغير ذلك. فهذا كله يدل على عظم القلم. وهذا التفصيل من ابن القيم وهذا التقسيم أيضا يعني من أفضل ربما ما يبين فيه منزلة القلم في مثل هذه الآية، وفي قول الله جل وعلا كذلك الذي علم بالقلم. نعم.
ولهذا قال وما يسطرون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون، وقال ابن عباس وما يسطرون أي وما يعملون، وقال السدي وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد، وقال آخرون بل المراد هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 عام. وأرادوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال يا ربي وما ما أكتب؟ قال يا ربي ما أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد.
نعم الحديث صحيح. وهذا القول كما ذكرنا لا يعارض القول بأن المراد بالآية كل قلم يكتب به. نعم.
وقوله وما يسطرون أي يكتبون كما تقدم. وقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما قد يقول الجهل من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوذ فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه.
أقسم الله جل وعلا بالقلم وما يكتبونه ثم بين الله جل وعلا المقسم عليه وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه عليه الصلاة والسلام ونفي لما ادعاه المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير مقطوع أو غير ممتن به عليك. وهذا فيه أيضا بيان لإفضال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم والتي من أعظمها أن اصطفاه الله جل وعلا لهذه الرسالة. نعم.
وقوله وإنك لعلى خلق عظيم قال العوفي عن ابن عباس أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد والسدي والربيع بن أنس وغيرهم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتقرأ القرآن؟ فقلت نعم. فقالت كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن الحسن قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وروى ابن جرير عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. وقد روى أبو داود والنسائي نحوه. وروى ابن جرير عن جبير بن
نفير
قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هكذا رواه أحمد والنسائي عن معاوية بن صالح به.
وهذا طبعا سياق هذه الأحاديث كلها على حديث عائشة. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا من حسن صنيع الحافظ ابن كثير رحمه الله مع أن يعني أننا نحن نقرأ في المختصر أي أن هناك بعض الأسانيد ربما أيضا قد اختصرت. وابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير اعتنى بنقل طرق الحديث، حتى قال بعض أهل العلم لربما يقول القائل أن تفسير ابن كثير يعتبر من كتب التخريج لكثرة ما يذكر من أسانيد الحديث، وهذا من حسن عنايته رحمه الله. وهذه الطرق في حديث عائشة تدل على مسألة مهمة، وهي أن من الأخلاق ما يكتسب، من الأخلاق ما يكتسب. فسيأتي في كلامه أن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي أنه يمتثل القرآن، ما جاءه من أمر امتثل به، وما جاءه عنه من نهي انتهى عنه. والأخلاق كما أنها تكون جبلية فكذلك تكون مكتسبة، ولذلك لا عذر للإنسان في أن يبقى على خلق سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فلذلك الإنسان يتعلم خلق الحياء، ويتعلم خلق الصبر، ويتعلم خلق الكرم، ويتعلم خلق الشجاعة، ويتعلم غير ذلك من الأخلاق. هي تكتسب كما أنها منها ما يكون في جبلة الإنسان. ولذلك قال الصحابي يا رسول الله في الحياء، قال أجبلني الله عليهما أم خلقا تخلقت بهما؟ فهذا يدل على أن من الأخلاق ما يكتسب. نعم.
ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خز أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل.
كتاب الشمائل للترمذي كما تعلمون من الكتب العظيمة، وقد وفق الله جل وعلا أن تم تدريسه. فالروايات كثيرة في ذلك، من ذلك ما جاء في رواية عائشة أيضا قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشا، ولا يجزي السيئات بمثلها، ولكن يعفو ويصفح. فالأحاديث التي تدل على خلقه صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم.
وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. وهذا كقوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكقوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. وقال العفي عن ابن عباس: بأيكم المفتون، أي الجنون.
نعم. فستبصر ويبصرون. تبصر قد تأتي بمعنى العلم، وقد تأتي بمعنى البصر النظر، ويمكن حمل الآية على المعنيين، فتحمل الآية على ستعلم يوم القيامة من الذي ينجو ومن الذي يهلك، وقيل ستبصر هذا في الدنيا. وقال بعض أهل التفسير: ما يكون من هزيمتهم يوم بدر، ما يكون من هزيمة المشركين يوم بدر وتغلب أهل الإسلام عليهم، فتكون السين فستبصر للاستقبال، تكون للاستقبال. فستبصر أي ما يكون من هذا الأمر، وهم أيضا سيبصرون. وهذا أيضا فيه من العدل، فلم يقل الله جل وعلا فستبصر ما يكونون عليه، إنما أنت ستبصر وهم يبصرون وتقفون على الحقائق. نعم.
وكذا قال مجاهد وغيره، وقال قتادة وغيره بأيكم مفتون أي أولى بالشيطان، ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، وإنما دخلت الباء فيها في قوله بأيكم مفتون لتدل على تضمين الفعل في قوله فستبصر ويبصرون، وتقديره فستعلم ويعلمون، أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون، والله أعلم.
كل هذه المعاني يعني تتضمن الآية بأيكم المفتون أي الجنون، لأن العرب تسمي الجنون أيضا ما يأتي من باب الفتنة، فيقال فتنه الجن. ويجوز أن يكون المراد به المعنى في الآية أي المضطرب في عقله، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المضطرب، بأيكم القلق، بأيكم الذي على باطل. هذه كلها الآية تضمن هذه المعاني، وهي من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال. نعم.
ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق.
هذه الآية تعليل لقوله جل وعلا فستبصر ويبصرون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تعليل لهذه الآية. وهذا فيه بيان أن الإضلال والهداية بيد الله تبارك وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الواجب على العبد هو الاهتداء. الواجب على العبد الاهتداء. ما هو الاهتداء؟ هو طلب الهداية. ولذلك العبد يدعو اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهداية. ولا يقال إن الهداية لا أسباب فيها كما تقول الجبرية وغيرهم، بل إن الإنسان يفعل بأسباب طلب الهداية ويسلك سبيل الهداية فيوفق لها. ومن علم الله جل وعلا طلبه للهداية فإنه يوفق. والهداية على قسمين، ما هما؟ شيخ مصطفى. نعم، هداية الدلالة والبيان، وهذه هي تبليغ الشريعة، وهداية التوفيق، وهذه اختص الله جل وعلا بها، هذه اختص الله جل وعلا بها. الذي يوفق لهداية الدلالة والإرشاد هل يلزم منه أن يوفق لهداية التوفيق؟ لا يلزم. إذا قد بعض المشركين قد تبلغه الآيات، لكنه هل يسلم؟ هل يقبل الإيمان؟ لا يقبل الإيمان. إذن ليس كل من حصلت له هداية الدلالة والإرشاد تحصل له هداية التوفيق. والذي ينجي العبد هداية الدلالة أم هداية التوفيق؟ هداية التوفيق، هذه المنجية من العذاب. نعم. ولذلك المسلم يقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهو من أهل الهداية، لكنه يريد زيادة الهداية والثبات على ما هو عليه، الثبات والزيادة. نعم.
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين.
نعم. المكذبين هنا من مراد بهم؟ مراد بهم رؤساء مكة حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائهم، فنهاه الله جل وعلا أن يطيعهم، قالوا تعال واعبد آلهتنا، فقال الله جل وعلا فلا تطع المكذبين، لا تطعهم في طلبهم هذا. نعم.
ودوا لو تدهن فيدهنون، قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون، وقال مجاهد ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق،
وقيل ودوا لو تكفر ويكفرون، يعني تكفر أنت بآلهتك فتعبد آلهتهم وهم كذلك فيتبادلون. نعم.
ثم قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها.
الله جل وعلا جمع بين الحلاف هذه الصفة كثير الحلف وبين حاله وهو أنه مهين من الإهانة، وذلك لأن الكاذب يحلف لأنه في خوف أو في طلب مرغوب فيحلف كذبا، وأعظم ما يكون الحلف إذا كان في اقتطاع مال امرئ مسلم، هذا من أعظم ما يكون الإثم، ولذلك جاء في الحديث من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم بغير حق قال فالله عليه غضبان، فالله عليه غضبان، هذا أمره أعظم. والكذب آفة، وفي الحديث لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لكن يشتد الإثم إذا كان الكذب أيضا مع اليمين يحلف على كذبه، ويشتد أكثر إذا كان هذا الحلف في أخذ مال بغير حق. نعم. وهذا ما يسميه يعني ما جاء في تفسير بعض أهل العلم لحديث اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، هذه التي يقتطع بها مال بغير حق.
قال ابن عباس المهين الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، وقال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف، وقوله هماز قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب،
يعني الذي يغتاب. فالله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يطيع كل حلاف بالكذب وكل مغتاب وكل نمام، وهذه صفات قبيحة وكلها متوعد عليها بالعذاب والنار. نعم.
مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، الحديث وأخرجه بقية الجماعة. وروى أحمد عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات،
القتات هو النمام. نعم.
رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وقوله مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في متناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع، أثيم أي يتناول المحرمات.
نعم. أيضا ممن نهى الله جل وعلا عن طاعتهم قال مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير بعض أهل العلم يقول يمنع ما عليه وما لديه من الخير، يمنع ما يعني من النفقات ونحو ذلك، ولكن أعظم من ذلك كما ذكر بعض أهل التفسير من يمنع عشيرته من قبول الإسلام من قبول الدين، هذا أعظم إثما، وأعظم ممن يمنع مجرد المال ونحو ذلك أن تكون سببا في منع الخير في الإيمان والإسلام، تمنع نفسك منه وتمنع عشيرتك منه، فهذا أعظم. وهذا الذي يتفق مع سياق الآية، لأن الله جل وعلا قال في أولها: فلا تطع المكذبين المشركين. قال: معتد أثيم. المعتدي المتجاوز في كل أمر، هذا يقال له معتدي. والأثيم كما قال الحافظ الذي يتناول المحرمات، نعم، ولا يتنزه عن هذه الأمور.
وقوله: عتل بعد ذلك زنيم، أي أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع.
نعم. عن الذي يجمع، الذي يحرص على الجمع ويحرص على المنع، يعني لا يعطي، يجمع من المال لكنه لا يعطي الواجب عليه. نعم. وقيل يعني من قيل من تفسيره قالوا: شديد الخصومة بالباطل، فهذا أيضا جاء في قوله جل وعلا: عتل، وقيل الغليظ، وقيل شديد النفاق، وغير ذلك من المعاني. نعم.
وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. وقال وكيع: كل جواض جعذري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين بقية الجماعة إلا أبا داود. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعذري جواض مستكبر جماع مناع. تفرد به أحمد. قال أهل اللغة: الجعذري الفظ الغليظ، والجواض الجموع المنوع. وأما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس: عتل بعد ذلك زنيم، قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم.
الدعي في القوم يعني الذي ليس منهم، الذي ينتسب إلى قوم وهو ليس منهم، يقال له زنيم عند العرب. وقيل الذي يعرف بالشر، الذي يعرف بالشر ويشتهر به بين الناس، فكأنه من غير أصلهم، من غير أصلهم، فاشتهر بهذا الشر فسمي بذلك زنيم. نعم.
قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. وقال ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها، ويقال هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، وكان ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب.
نعم.
وقال سعيد بن المسيب في هذه الآية: هو الملصق في القوم ليس
يعني
منهم،
يعني ذكر الأخنس ابن شريق لا يخصص له، لا تخصص به الآية. لماذا؟ لأن سياق الآية هي في عدم طاعة أهل الإشراك، وليس المراد بها وصف لأحدهم، لا تطع المكذبين من أولها، وإنما هذا على سبيل المثال أن من أمثلة هذا الزنيم هذا الأخنس بن شريق الثقفي. نعم.
وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشاة التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال سعيد بن جبير: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنيم الملصق. والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره.
وهذا قد يعني قد جاء ما يدل عليه في بعض الأحاديث من الحكم عليه بالنار، ولكن المقصود بذلك أو تفسير هذا أن من كان دعيا أو ولد زنا فإنه ينشأ على غير تربية صالحة، فيكون في غالب حاله على الفساد، والله أعلم. نعم.
وقوله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين.
المعنى هنا المعنى لا تطعه لماله وبنيه، كأن قول الله جل وعلا أن كان بمعنى لأن كان ذا مال وبنين، أي حتى وإن كان ذا مال وبنين لا يطاع لا لماله ولا لبنيه. نعم.
كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى سأصليه سقر، وقال تعالى هاهنا سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه سيما على أنفه، وكذا قال السدي. وقال ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم، وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه.
يعني أن ابن جرير استحسن جميع هذه الأقوال، لأن هذه الأقوال لو حصرناها ستكون في قولين: إما المقصود أن هذا في الدنيا سنسمه، أي سيقطع أنفه في معركة بدر، فسيكون ظاهرا علامة عليه على إعراضه وعلى كفره وعلى، أو أن يكون المراد أن هذا يوم القيامة أنه سيكون سواد في وجهه، كما قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعبر بالخرطوم المراد به الأنف، إن علامة في وجهه، لكن هذا تعبير الجزء ويراد به الكل، تعبير الجزء ويراد به الكل. طيب لماذا عبر بالأنف؟ لأنه أبرز ما يكون في وجه الإنسان، أبرز ما يكون في وجهه، فقال الله جل وعلا سنسمه على الخرطوم، ستكون علامة عليه من السمة، السمة هي العلامة، فتكون هذه علامة على أنه من أهل الإعراض، وعلامة أنه من أهل الكفر، كما أن لأهل الإيمان علامتهم يوم القيامة. ما هي علامة أهل الإيمان؟ نعم، إيش؟ محجلين من آثار الوضوء. نعم، غرا محجلين. نعم.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه
نعم الله جل وعلا هنا ضرب مثلا والأمثلة في القرآن كثيرة وهو كما ذكر العلماء أحد أقسام القرآن الأمثلة لكثرتها كثرة ورودها ولأن فيها تقريب المعنى فبعد أن ذكر الله جل وعلا تحذيره للنبي صلى الله عليه وسلم من طاعة من تقدمت صفتهم ضرب الله جل وعلا مثلا في قوله إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة قيل اختبرناهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وقيل اختبرناهم بما أصابهم من الجوع والقحط كما اختبر أهل الجنة أي أهل البستان الجنة هو البستان وهذا البستان كما قال أهل التفسير كان لرجل في اليمن كان يأخذ منه شيئا وكان يترك ما بقي للطير وللناس وللمساكين وللفقراء وما يسقط من النخل أو ما يسقط من العنب يأخذه الناس ونحو ذلك فكان هذا البستان مباركا وكان يعني يجني صاحبه منه الكثير فلما مات جاء أبناؤه فمنعوا هذا الأمر الذي كان يعطى للفقراء فأخبر الله جل وعلا بهذا المثل في هذه الآيات نعم
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدق منه بشيء
نعم يتوفر الثمر عليهم فيصرمنها أي يحصدنها مصبحين الإصباح هو قبيل الفجر أو في أوائل الفجر قبل أن يستيقظ الناس ويستيقظ الفقراء والمساكين يكونون قد أخذوا هذه الثمار نعم على العكس ما كان يفعله أبوهم
ولا يستثنون أي فيما حلفوا به ولهذا حنثهم الله في أيمانهم
حنثهم الله نعم
ولهذا حنثهم الله في أيمانهم
وقيل لا يستثنون المساكين من ذلك أي من حلفهم لا يستثنون لا يقولون إلا المساكين فسنعطيهم نعم
فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة سماوية
قيل أرسل الله جل وعلا عليها الحريق فأحرق عليهم هذا الزرع كله والطائف يكون في الليل يقول طاف طائف أي في الليل لا يكون في النهار نعم
فأصبحت كالصريم قال ابن عباس أي كالليل الأسود وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يابسا فتنادوا مصبحين أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أي تريدون أي تريدون الصرام؟
هو الحصاد. نعم.
قال مجاهد: كان حرثهم عنبا،
يعني قيل عنب وقيل نخل. نعم.
فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم،
يعني هذا من شدة بخلهم لا يريدون أحد حتى أن يسمع بخطواتهم فيتهامسون. وهذا يذكرنا بقصة ذكرها أهل التاريخ في قصة رجل اسمه الديدباني، كان قوم يسكنون جبل يسمى يفاعي، هم بخلاء، وكانوا قد أقاموا هذا الديدباني عليها كالحارس، فقالوا: إذا رأيت، إذا كان هناك تريد أن تنادي فصفق بالبنان، لا تصفق هكذا بصوت، لكن اضرب بالبنان على البنان ونحن إن شاء الله نسمعك، نخشى الأضياف يأتون إلينا. فقال القائل: أقاموا الديدباني على يفاعي، وقالوا: لا تنم يا الديدباني، إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان، تراهم من خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان، حتى الصلاة يصلوها بلا أذان، إن خشية أن يعلم الناس أن هنا يعني أناس فيأتون أضيافا عليهم. فهذا من هذا من بخلهم، فهؤلاء يتناجون فيما بينهم وهم يذهبون، والوقت هو في أوائل الفجر، الناس نيام، لكن أيضا في تحرز شديد حتى لا يسمع بهم فقير أو يسمع بهم مسكين ويأخذ شيء من ثمرتهم. وقد يعني هجا أظن جرير في هجائه للفرزدق أو نحوه، قال: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، يعني قالوا لهم: اذهبي وبولي على النار حتى لا يراها الأضياف. هذا من شدة البخل. فلا شك يعني أن هذا الخلق ما نهى عنه الإسلام. والبخيل كما قال أهل العلم يستصحب معه الجبن ويستصحب معه الكذب، يكون جبانا لأن البخيل دائما يخاف، ويكون كذابا لو قيل له: تكرمني؟ ما عندي شيء، فيضطر إلى الكذب يحافظ على شيء من متاعه. نعم.
ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، أي قوة وشدة. وقال مجاهد: وغدوا على حرد، أي جد. وقال عكرمة: غيظ. وقال الشعبي: على حرد على المساكين.
وقيل على حنق وغضب على المساكين، ولا يتضمن هذه المعاني، فيأتون وهم في شدة وفي عزم مع ما في قلوبهم من الغيظ والحقد على المساكين، لا يعطونهم شيئا. نعم.
قادرين، أي عليها فيما يزعمون ويرومون. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أي فلما وصلوا لها وأشرفوا عليها وهي على الحال التي قال الله عز وجل: قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق،
يعني من هول المصيبة جاءوا إلى بستانهم فرأوه قد احترق، فقالوا: إنا لضالون، نحن أخطأنا الطريق، ليس هذا البستان لنا، من هول الصدمة. نعم.
ولهذا قالوا: إنا لضالون، أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها.
هذا يعني من الأقوال. وقيل: إنا لضالون، أي ضللنا عن طريق الشكر، وكان ينبغي لنا أن نشكر الله جل وعلا، لكننا ضللنا عن هذا الطريق وانحرفنا عنه، فعاقبنا الله جل وعلا بهذه الآفة التي أصابت الزرع. نعم.
قاله ابن عباس وغيره ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون أي بل هذه هي ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة أي أعدلهم وخيرهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال مجاهد والسدي وابن جريج لولا تسبحون أي لولا تستثنون. قال السدي وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا.
نعم في قول الله جل وعلا قال أوسطهم، الأوسط كما قالوا هنا المراد به الأعدل وليس المراد به الأوسط في السن، ولذلك قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، خيارا عدولا وليس الوسط الذي بين الجيد وبين الرديء أو بين الكبير وبين الصغير، لا إنما المراد به العدل الخيار العاقل فيهم. قال هذا الأمر، قال لولا تسبحون، قالوا لولا تسبحون معناه لولا تستثنون. طيب ما الجامع بين التسبيح وبين الاستثناء؟ قالوا التسبيح فيه التنزيه لله، عندما تقول سبحان الله أي تنزه الله، والاستثناء فيه تعظيم لله، والاستثناء فيه تعظيم لله، فآل الأمر كله إلى تعظيم الله جل وعلا، آل الأمر كله إلى تعظيم الله، لأن التسبيح يتضمن التعظيم والاستثناء هو التعظيم، الاستثناء هو التعظيم. نعم.
وقال ابن جريج هو قول القائل إن شاء الله، وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع.
لا ينجع بمعنى لا ينفع، أيضا يقال أمر ناجع أو أمر نافع، كلها بمعنى واحد. نعم.
ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا،
يعني المجاوزة الحد كله طغيان، كل ما يتجاوز به الإنسان الحد فهو من الطغيان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم. لما زاد
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة.
احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة. عسى ربنا أن يبدلنا، هل هو من التبديل أو هو من الإبدال؟ فرق العلماء بين التبديل وبين الإبدال، فقالوا التبديل هو تغيير حال الشيء مع بقاء عينه، هذا يسمى تبديل، وأما الإبدال فهو إزالة الشيء ووضع غيره بدلا منه، إزالته بالكامل هذا يسمى إبدال. ففرق بين أن يقال هذا تبديل لكذا أو فرق أن يقال هذا إبدال لكذا. نعم.
ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن، وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها، ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق، إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك
حزموا
فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية ورأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء.
نعم، يحرص الإنسان على أن يعمل في حياته من الصالحات ولا ينتظر من أبنائه، فلا تدري أن الله جل وعلا يكتب لهم الهداية أو غير ذلك، وإنما يحرص الإنسان على أن يقدم العمل في حياته. وربما يعني قد يحسن ذكر قصة ذكرها لي أحد الإخوة، أن أحد الآباء عزم على بناء مسجد، فلما ذهب إلى شركة المقاولات هو وابنه، فذهب ولا وجد السعر يعني كثير، فغير رأيه في ذلك. فيقال وهو راجع في الطريق وابنه الذي يقود السيارة، وإذ بالابن هذا يجد صديقا له قد ركب سيارة فخمة، فقال يسأله: ما شاء الله، أين اشتريت هذه السيارة؟ فقال: مات كذا، وهو يسب أباه الذي مات، يقول: مات كذا فورثنا منه. فقال له الأب، يقول لابنه: ماذا يقصد بفلان الذي مات؟ قال: يقصد أباه. قال: ارجع بنا إلى المقاول، نرجع نبني المسجد. فلا شك أن الإنسان يحرص في حياته، لا تنتظر الحسنة المفقودة الغائبة، كن في الحسنة الحاضرة الموجودة. نعم، فهؤلاء أبوهم كان يكرم الفقراء ويكرم المساكين، لما مات قالوا: لقد كان أبونا أحمق. أي حمق؟ كان يساعد الفقراء والمساكين، لكن لأن هؤلاء كانوا على طمع وجشع لم يقبلوا ما كان عليه أبوهم من هذا الخير، فمنعوه عن الفقراء. نعم،
قال الله تعالى: كذلك العذاب، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما أتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق.
إن شاء الله.
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره، بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تظنون ذلك. ثم قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون.
يعني يقول بعد أن ذكر الله جل وعلا حال المشركين، ضرب المثل بحال المؤمنين وبين مآلهم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. مناسبة هذه الجملة أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قال أهل العلم أن المشركين قالوا: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما يعطون، نحن نعطى في الآخرة أفضل مما يعطى أهل الإسلام. فقال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. هذا رد عليهم. نعم،
أي كيف تظنون ذلك. ثم قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه.
نعم. وقيل تدرسون يعني تقرؤون كما قال بعض أهل التفسير، يعني المراد عندكم كتاب تقرؤون فيه. نعم.
إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة.
البالغة كما قال أهل العلم، قالوا كل شيء متناه في الصحة والجودة يسمى بالغ، ويقال له بالغ. يعني هل لكم هذا الشيء القوي منا من عهود أو مواثيق أنكم تدخلون الجنة أو أن يكون لكم من هذا النعيم؟ نعم.
إن لكم لما تحكمون، أي أنه سيحصل لكم كما تريدون لكم ما تريد، أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون.
يعني تحكمون بأن لكم الجنة فيكون لكم ما تريدون وما تشتهون، هذا على سبيل الإنكار عليهم ليس على سبيل الإقرار. نعم.
سلهم أيهم بذلك زعيم، أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا،
بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين، من الذي يكفل لكم ذلك؟ نعم.
أم لهم شركاء، أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
ما فائدة أن لهم شركاء؟ ما فائدة أم لهم شركاء يشهدون لهم بذلك، أي بصدق ما ادعوه، لا يوجد لهم. نعم. هذا على سبيل التوبيخ لهم. نعم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بين متى ذلك كائن وواقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وعن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة، رواه ابن جرير في، ثم روى عن ابن مسعود أو ابن عباس الشك من ابن جرير يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم، وقال مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر، وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة، وقال مجاهد يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وقوله تعالى
يعني هذه يوم يكشف عن ساق، هل جاء عن ابن عباس وعن غيره يوم يكشف عن شدة؟ هل هذه الآية من آيات الصفات تدل على صفة الساق لله تبارك وتعالى؟ خلاف بين الصحابة في ذلك، لم يقع الخلاف بين الصحابة في إثبات صفة الساق، الجميع أثبت هذه الصفة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيكشف الرب عن ساقه، هذا وارد، هذه من الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية التي دل عليها حديث أبي سعيد. لكن هل هذه الآية تدل عليها؟ خلاف بين الصحابة، فمنهم من رأى أن وهو ابن عباس يوم يكشف عن ساق، هذا العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الشدة، وقيل المراد يوم يكشف عن ساق كما ورد في تفسر بحديث أبي سعيد، قالوا والقرين على القرين على ذلك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أهل النفاق إنما يردون على عقابهم. وهذا الخلاف ليس خلاف العقيدة، واضح؟ هذا ليس خلاف العقيدة، يعني لم يختلفوا في إثبات الصفة أو عدم إثباتها، الكل متفق على إثبات الصفة، ولكن الخلاف هو في أن هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات. نعم.
وقوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحبتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة، إذ تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون. لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون.
يعني كما أنهم دعوا في الدنيا إلى السجود فأبوا، فلا يستطيعون السجود يوم القيامة. ولذلك جاء عن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. هذا يعني من آيات الوعيد في ترك صلاة الجماعة، قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. فكما أنه تخلف عن الجماعة في الدنيا وأبى أن يأتي إلى الصلاة، فكان أيضا من الوعيد عليه أنه لا يستطيع على السجود يوم القيامة. نعم.
ثم قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، وهو تهديد شديد، أي دعني وإياه مني ومنه، وأنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظر في ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر.
هذا وعيد شديد والله. قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني وإياه، يكون مقابل الله جل وعلا العبد الضعيف. فهذه آية وعيدها عظيم لو تأملها الذين يكذبون بالرسالات، والذين لا يقبلون الإيمان، والذين يعرضون عن الكتاب والسنة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نعم.
ولهذا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
استدراج أمره خطير، أن يكون عند الإنسان نعمة لكنها في الحقيقة نقمة، فيعطيها الله جل وعلا من النعم. ومتى يكون هذا استدراج؟ إذا كان الله جل وعلا يعطي العبد من النعم ويزيده من الفضل وهو قائم على معصية الله، فهذا استدراج. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. الله جل وعلا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم.
ولهذا قال هاهنا: وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
الكيد والمكر هذه من صفات المقابلة والجزاء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، فيقابل الله جل وعلا هذا الكيد بكيده وكيد الله أعظم، ويقابل مكرهم بمكره ومكر الله أعظم. ولا يوصف الله جل وعلا بها على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر أو يمكر هكذا على الإطلاق، وإنما في مقابل مكر المكذبين أو مكر المشركين ونحو ذلك. نعم.
وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون، تقدم تفسيرهما في سورة الطور، والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد.
والمعنى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي هل عندهم يعني ما يكتبون به الغيب بأنهم أفضل منكم وأنهم لا يعاقبون ونحو ذلك، هذا من التهكم بهم. نعم.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة.
وقيل اصبر على تبليغ الرسالة التي أمرك الله جل وعلا بها. نعم.
ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى صلى الله عليه وسلم حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحر وظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وهو مغموم. وقال عطاء الخرساني وأبو مالك مكروب. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما لينفذونك بأبصارهم أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طريق متعددة كثيرة من طرق متعددة كثيرة. روى ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفا وفيه قصة. وروى هذا الحديث الإمام البخاري وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين موقوفا، وروى مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا اغتسلتم فاغسلوا وإذا اغتسلتم فاغسلوا. انفرد به دون البخاري. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود. وروى الإمام أحمد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عبيد بن رفاعد الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. ورواه البخاري ومسلم. وقوله: ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرونه بأعينهم ويأخذونه بألسنتهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين.
تكلم هنا في قول الله جل وعلا بعد أن ذكر قصة نبي الله يونس بن متى، قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقنك بأبصارهم، أي يصيبونك بالعين. والعين حق، كما ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الأحاديث الكثيرة في بيان العين، وقد جاء في بعض الأحاديث: إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، وقد جاء: إن العين، أو إن أكثر موت أمتي في العين. والعين حق كما في الأحاديث، ولكن ما الذي يقي الإنسان من العين؟ ينبغي على الإنسان أن يعتني أولا بالأذكار، وبالحرص على القرآن، وبالوضوء ونحو ذلك من الأسباب التي تقيه من العين، وأن يتعوذ بالمعوذات الثلاث: الإخلاص والفلق والناس. قد جاء في أبي داود: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني بالمعوذتين. وبآية الكرسي وبالدعاء الوارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. ثم كذلك إذا أصيب الإنسان بعين وعلم من أصابه بالعين، فلا حرج عليه في أن يطلب منه ماء يتوضأ فيه حتى يغتسل هو منه. ويجب على من طلب منه أن يعطيه، ولا يمتنع من ذلك، ولا يجد في نفسه حرج، أو كما يقول بعض الناس: أنا ما أصبتك بعين، وهذا اتهام لي. وربما بعضهم يصل إلى الخصومة في هذا الأمر، ولا أمر أهون. وفي الحديث: وإذا اغتسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الماء فأعطوه. لكن هنا تنبيه: ليس كل شيء يصاب به الإنسان فهو من العين. إذا جاءت في الإبن سخونة قالوا هذا من العين، أو إذا حصل في السيارة شيء هذا من العين. التوسع أيضا في هذا الباب لا ينبغي، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. لا ينبغي أن تشمل العين كل شيء، كل ما حصل أمر فقيل هذا من العين، ولا أيضا ينبغي إنكار هذا الأمر الوارد في النصوص الشرعية. قال في بعد ذلك: ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرون بأعينهم ويؤذون بألسنتهم. وقيل إنه لمجنون لمجيئه بالقرآن، فرد الله جل وعلا على هذه التهمة فقال: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر للعالمين. على هذا نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.